الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب البيوع من عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وأي مسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قوله ولي مسلم وهم منه، فإن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد أن من باع نخلا قد لقحه وصار مثمرا أن الثمرة له وليس للمشتري شيء إلا أن يشترط المشتري عند الشراء، يقول: اشتريت منك النخل بما فيه من الثمر. أما إذا لم يتم ذلك وإنما قال: بكم هذه المزرعة؟ قال: ب5,000,000. وتم العقد والاتفاق، ثم كان في المزرعة ثمر قارب النضج، للبائع الحق في أن يذهب ويأخذ ثمره ويتموله أو يبيعه، وله الحق في هذه الفترة أن يتناوب على المزرعة وأن يسقيها وأن يحرثها إذا أرادت حرثا من أجل أن يحافظ على ثمره. خالف في هذا الحكم أبو حنيفة، وإلا فالجماهير على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا، ويدخل فيه جميع أنواع الثمار. لو كان لأحدهم مزرعة تفاح أو برتقال أو ليمون أو عنب، ثم أراد أن يبيعها فباعها ولم يشترط المشتري أن الثمرة له، للبائع الحق في أن يذهب ويجتني ثمرته وأن يبيعها، وربما كان ثمنها الملايين. فإن اشترط المبتاع وهو المشتري وقال: اشتريت منك النخل بما فيه، فهنا انتقل الملك كله إلى هذا المشتري. ومثل هذه الآن، أن تباع أرض وفيها غرفة أو بئر أو بيت، فإذا لم يتم الشرط فربما يقع بعد ذلك الخلاف ويكون هذه الأشياء مستثناة للبائع، لكن لابد من الشرط: اشتريت الأرض بما فيها، واشتريت منك المزرعة بما فيها. وهنا مسألة أخرى: هل يجوز أن تباع الشجرة بغير بيع الأرض؟ نعم، يجوز، يجوز للرجل أن يبيع شجرة بدون أن يبيع أرضها، ويكون لمشتري الشجرة الحق في العناية بها والاستفادة منها، ولا يمنع من التعرض لها حتى تنتهي. إذا انتهت الشجرة ذهب ملكها، ذهب ملك المكان من صاحبه. وأما إذا باع الأرض فباع الأرض بما فيها إلا أن تقع الثنية، إذا وقعت الثنية فهذا أمر آخر: بعتك مزرعتي إلا هذه الشجرة بعينها، مع أن الثنية قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول قائل: بعتك هذه العمارة إلا غرفة، هذه الثنية ممنوعة. لماذا؟ لأن فيها غرر، فيها غرر، قد يريد الديوان، قد يريد غرفة النوم، قد يريد غرفة المجلس، قد يريد الصالة. كلمة غرفة كلمة مشتركة، فالثنية الغير معلومة ممنوعة، لكن الثنية في معلوم جائزة. بعتك هذه العمارة إلا ديوان الضيوف، أو بعتك هذه العمارة إلا غرفة النوم، شيء معلوم حتى لا يقع الغرر. وما جاء عن نهي عن الثنية فالمراد به الثنية الغير معلومة. بعتك هذه المزرعة إلا شجرة، قد يأتي إلى أحسن شجرة ويقول هذه، ويقع بعد ذلك الخلاف. والإبار هو التلقيح، قال من باع نخلا قد أبرت، هو التلقيح، وهو أن النخل إذا لم يلقح لا يقع منه ثمر. وفي حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنصار يلقحون فقال أظن لو تركوا ما ضرهم، فتركوا رضوان الله عليهم. فلما جاء موسم الجذاذ وإذا بالنخل ليس فيه ثمرة وإنما هو شيص، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا فتركوا كذا وكذا. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ما شاءوا في مزارعهم بما لا يخالف الكتاب والسنة. وذهب ابن عبد البر وهو قول الجماهير إلى أن المراد بالإبار هنا أن يكون قد تشقق الطلع وتظهر الثمرة، قد تشقق الطلع وتظهر الثمرة. وقلت لكم بأنه خالف في ذلك أبو حنيفة، وهذا الخلاف غير معتبر، وأسوأ منه خلاف ابن أبي ليلى، فإن ابن أبي ليلى قال ما في المزرعة للمشتري، سواء يعني كان هنالك شرط أو ليس هناك شرط، وهذا قول غير صحيح، لأن هذا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأحوال هنا إن كان النخل قد أبر فالثمر للبائع إلا أن يشترط، وإن لم يكن قد أبرت فالثمرة للمشتري، ومتى اشترط المشتري أن الثمرة له فهي له، تخرج من عهدة البائع. وللبائع ترك الثمرة في الشجر حتى يأتي موعد الجزاز. ثم قال من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. العبد هو ملك اليمين، وهو الرقيق من العبيد والإماء من الرجال والنساء. وفي الحديث دليل على أن العبد ليس له ملك، وما كان له من مال تموله بإذن سيده، فمتى أراد سيده أن يأخذه منه أخذه. فهنا لو قدر أن عبد له 1,000,000 ريال ثم باعه السيد 1,000,000 ريال ولم يشترط المشتري المال الذي مع العبد، فإن السيد له ذلك ثم يأخذ مال عبده أجمع، ولا يعطي للمشتري منه شيئا. بينما إذا اشترط المشتري وقال أنا اشتريت العبد بماله، فعند ذلك ينتقل المال إلى المشتري. وهل إذا انتقل المال إلى المشتري يبقى المال للعبد أم للمشتري؟ ينتقل المال إلى المشتري مباشرة، لأن العبد لا ملك له إلا إذا أذن سيده. وفي هذا الحديث من الفوائد أن العبد إذا رد بالبيع بالعيب رد معه المال. ما يقول بعضهم أنا اشتريت هذا العبد وله مال ثم ظهر لي فيه عيب فماله لي وأنا أرده بالعيب، نقول لا، رد العبد ورد ماله، أو خذ العبد وخذ ماله. هذا هو، بارك الله فيكم. وهذه المسألة كثير منكم قد يتعجب من طرقها، لكن كانت حياة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، بيعهم وشراءهم في النخل وفي العبيد والرقيق، والدين شامل. ويلتحق بهذه المسألة مسائل كثيرة مما يتعاطاه الناس الآن من بيع المزارع وما فيها من الثمر، وهكذا بيع العقار وما فيه من الأمور كبعض الغرف أو بعض الأمتعة كالآبار ونحو ذلك. فإن إذا لم تضبط أمور البيع ربما وقع الخلاف بين الناس. اشتريت أرضا، بعد أيام يموت البائع منك، يذهب أبناؤه ويقولون يا فلان نريد البئر، يقول لا أنا اشتريته، أخرج صكك، أخرج صكه فيه اشتريت من فلان ابن فلان أرض مساحتها كذا وكذا، أنت اشتريت الأرض ما اشتريت البئر. والحكم لهم أن البئر يكون لأولاد البائع، لكن إذا قال اشتريت الأرض بما فيها من البئر وبما فيها من الأعيان، عند ذلك صارت الأرض له أجمع بما فيها، فلا بد من مثل هذه الأمور. وكذلك صاحب النخل ربما يقول أنا تعبت فيه، أنا الذي أبرته وأنا الذي زرعته وأنا الذي قمت عليه، وأنت تأخذه حالي بارد. فيقال للحكم في هذا إذا اشترط المشتري أن الثمر له فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، وإذا لم يقع ذلك ولا ذلك كأن يقول المشتري أنا أريد الثمرة، يقول البائع أنا أريد الثمرة. فإذا جوز المشتري للبائع أن يكون الثمرة له كانت له، وإذا لم يجوز فهنا مسألة أخرى، له أن يشتري وله أن لا يشتري، لأننا ما نقول لابد أن يجوز، فإن البائع قد يقول لا أنا أشترط الثمرة، والمشتري يقول أنا ما أريد أن أعطيك الثمرة، فعند ذلك يترك الشراء. لكن إذا اشترى بعد الشرط فلا بد أن يوفي بالشرط، وإذا لم يكن هناك شرط فالعرف يكفي في ذلك، عرف أصحاب النخل وأصحاب الثمر أن الثمر للبائع. والحمد لله رب العالمين.